بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى.
والسلام على رسول الله. وبعد، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الأحكام. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثني عبد الرزاق بين المغرب والعشاء على السراج ليلة الوداع، قال: أخبرنا معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال أبو محمد: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر.
نعم، فدل هذا على أن الأحكام الاجتهادية هذه إذا اجتهد الحاكم في الحكم بها فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا في أحكام القضاة والحكام التي تبنى على الاجتهاد، فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكون مجتهدا عالما قاضيا له النظر في أحوال المسلمين. الأمر الثاني أن يكون ذلك في المسائل التي لا إجماع فيها، فإذا كان في المسائل التي فيها الإجماع والنص فيها نص قطعي من جهة الدلالة فلا يجوز الاجتهاد فيها، فلا اجتهاد في مورد النص. يبقى عندنا أهلية المجتهد، فلا يقال إذا اجتهد فلا يكون الإنسان مجتهدا إلا إذا بلغ الأهلية. الأمر الثاني أن يكون ذلك في المسائل الاجتهادية. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
نعم، هذه من آداب القضاء أنه لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، لا يجوز. لماذا؟ لأن الغضب هذا يخرج القاضي عن اتزانه، يخرج القاضي عن اتزانه ويحول بينه وبين تدبر الشيء وتعقل الشيء، ولهذا لا يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يغلق عليه عقله وتفكيره أو يفقده اتزانه، فلهذا لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن من غير مسألة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها.
هذا أصل عام في باب الإمارات، أنك لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير عن غير مسألة أعنت عليها، وفقك الله فيها، لأنه لا يكون قد تعلق بها قلبك. أما من يسأل الإمارة يكون قد تعلق بها، غالبا يسأل الإمارة يكون متعلقا بها فيوكل إلى نفسه، لكن إذا جاءته من غير مسألة وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه الله سبحانه وتعالى، أما مع المسألة يوكل إلى نفسه. دل هذا على النهي عن طلب الإمارة والنهي عن طلب القضاء، فلا تأمرن بين اثنين، إن استطعت ألا تأمرن بين اثنين فافعل، ففيه النهي عن طلب الإمارة. ولم يجوز طلب الإمارة إلا نصرة للشريعة وإحقاق الحق وإقامة العدل إذا كان الأمر لا يقوم إلا به، فيجوز أن يطلب الإمارة. يعني لو أن إنسانا رأى في نفسه الأهلية في ذلك، وأنه لو لم يطلب الإمارة ليتولى على هذا الأمر سوف يحصل فساد عريض، يبقى هو هنا ما طلب الإمارة، إنما طلب إقامة العدل، طلب إقامة الحق، وطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يكن له حظ نفس في ذلك، وعليه يحمل صنيع يوسف عليه السلام حينما قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو أراد إقامة العدل، ما أقام إرادة إمارة، ما أراد إمارة يتولى فيها وكذا حتى ينظر حظ نفسه، إنما أراد إقامة عدل. إذن حصل الأمر أنه لا يجوز طلب الإمارة، وطلب الإمارة هذا منهي عنه إلا إذا كان فيه نصرة الشريعة أو كان فيه إقامة العدل وأنه لا يقوم إلا به، فحينئذ لا حرج أن يطلب الإمارة.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. الحديث لهارون.
فدل هذا على أن القاضي يحكم بنحو ما سمع، فإنه بشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما سمع، فالقاضي يحكم بالبينات التي تقدم له، قد يكون فيها تزوير، قد يكون فيها كذا، لكنه يحكم بنحو ما سمع. فإذا حكم بنحو ما سمع فظهر حكمه على خلاف الحق في نفس الأمر، فإنه يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هل إذا حكم القاضي بشيء وأنت تتيقن خلاف هذا القاضي، تعلم أن الحق لخصمك وليس لك، لكن القاضي بموجب بينات وأمور ظاهرة حكم لك، هل هذا يحل لك الأمر؟ الجواب لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت له لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني إذا حكم الحاكم وقضاء القاضي لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. فلو أنك مثلا أنت تعلم أن هذه قطعة الأرض هذه لخصمك، وذهبت فأتيت بشهود زور وأتيت بأوراق ومزورة، ثم حكم لك القاضي بأن الأرض لك وأنت تعلم أن الأرض ليست لك، هل حكم القاضي هذا يعفيك من الأمر؟ الجواب لا، طالما أنك تعلم الحق فإن هذا لا يغير الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وعليه فحكم القاضي لا يقدم ولا يؤخر. نعم. أما في المسائل الاجتهادية، لو مسألة أنت لا تدري لك أو عليك، فترافعتما إلى القاضي فحكم القاضي لك، فهذا حلال لك ولو كان هذا بخلاف الحق أصلا. نعم، إذا جهل ذلك القاضي.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي
النبي بين بشر لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لم احتاج إلى بينات وكذا ولا حكم بهذا الغيب لما يعلم، لكن النبي بشر، إنما أنا بشر، يعني أسمع كما يسمع البشر ولا أعلم الغيبة وأحكم بالظواهر، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة. قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه.
نعم، اذهبا فاقتسما طالما أنكما فعلتما ذلك. كل منهما بكى وقال يا رسول الله حقي لأخي، يا رسول الله أنا ما أريد شيء، والثاني يبكي يقول لا حقي لأخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ فعلتما هذا فاذهب فاقتسما، خلاص اقسموا الأمر بينكما وتوخي الحق، ثم استهما، هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا بالقرعة، ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه، إن كان في شيء لا يقصده ولا شيء يتحلل صاحبه، وعليه فيجوز للقاضي والحاكم قبل الحكم أن يدعو دعوة للتراضي أولا، أن يدعو دعوة للتراضي أولا، فيعرض على أو يعرض على الرجلين الاقتسام، المسامحة، العفو، التجاوز. نعم.
قال: حدثنا أبو صالح حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي قال: حدثني سفيان يعني ابن حمزة عن كثير يعني ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين.
نعم، هذا إشارة إلى هذا، إلى أن المتخاصمين لو تصالح على شيء بشرط أن لا يكون هذا الصلح فيه تحليل حرام أو تحريم حلال لا بأس ولا حرج، التصالح جائز بين المسلمين، لكن شرطه ألا يحل حراما أو يحرم حلالا، والتصالح هذا ممكن نتصالح على شيء إذا كنا مثلا نجهل الحق وتصالحنا على شيء، يعني مثلا أبونا ترك لنا تركة أو شيء من هذا وهناك نزاع في شيء منها، فإن تراضينا على شيء وتصالحنا خلاص خذ أنت هذه الشقة ونأخذ هذه قطعة الأرض فلا حرج ولا بأس طالما أن هناك تراضي، لكن لو كان هناك واحد يعلم الحق ثم وقع التراضي في الظاهر والتصالح في الظاهر ولكنه يعلم أن فلانا هذا له شيء أزيد فلا يجوز، فهذا الصلح لا يغير أيضا الحق عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا
عبد. إشارة إليه، هذا في باب البدع، لكن هنا إشارة إليه إلى أنه حتى في الحكم دليل على أنه لو ظهر الحكم باطلا يرجع فيه، لو ظهر الحكم باطلا يرجع فيه، لأن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما نسى فيه فهو رد، فالحكم بغير ما أنزل الله رد هذا الحكم، كان الحكم بغير ما أنزل الله يرد هذا الحكم. نعم. ولا ترتب عليه آثار، هذا حكم باطل، أما ما اجتهد فيه الحاكم فإنه يمضي في المسائل الاجتهادية حتى لو خالف هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى أو خالف الحق في نفس الأمر، يعني مثلا أنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، لكن لو قضى قاض بأن الطلاق في الحيض هذا وقع وخرج الرجل والمرأة من عنده ما يلزمهما حكم القاضي، ولا ينقض الإنسان هذا الحكم في المسائل الخلافية. نعم، لأنه محتمل أن يكون قوله الصواب، أما أمور قطعية، أمور قطعية معلومة معروفة قطعية الدلالة وثابتة، لا يرد هذا الحكم ويبطل لأنه على خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا
مثلا واحد قضى بأن ظهر طلاق، رجل طلق مرته مرتين ثم ظاهر منها الثالثة، فذهب إلى واحد إمام مسجد يستفتيه فقال له بأن بهذا حرمت عليك امرأتك، ولم يفرق بين الطلاق والظهار، جهل ذلك وقضى بهذا، وبعد سنة أو سنتين والمرأة ما زالت لم تتزوج أخبرت عالما بهذا فقال: لا، الظهار ليس طلاقا، وإن أردت أن ترجعي أنت أصلا ما زلت على ذمته وهو زوجك، لأن هذا الظهار ليس فرقة إنما هو منكر من القول وزور، فإذا ما حصل طلاق في الثالثة فإنها تكون على ذمته باقية. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة ثم خلى عنه.
هذا إشارة إلى أن القاضي له أن يستعمل هذا الحبس من أجل استخراج الحق لو قامت عنده قرائن. يعني مثلا واحد معروف بأنه حرامي أصلا، المهم اتهم بسرقة أنابيب غاز ولا بسرقة شيء، فذهب إلى ضابط الشرطة، ضابط الشرطة ممكن يحبسه ساعة، ممكن يمسه بشيء من العذاب والعقوبة من أجل أن يستخرج ما عنده، جائز هذا. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دفع رجلا لبعض أصحابه وأمره أن يمسه بعذاب حتى يستخرج ما عنده، هذا إذا كانت القرائن قائمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عن المال فقال أنفق، قال العهد قريب، يعني الفترة هذه قريبة ما تنفق جميع المال، إذا قامت قارنة على مثل هذا يكتم مالا. فقال أمر صاحبه أن يمسه بعذاب يعني بعقوبة، فأيضا الضابط له ذلك حتى يستخرج الحق منه، فله هذا. نعم.
قال حدثنا محمد،
مشروعية الحبس ومشروعية السجن ومشروعية العقوبة إذا كانت هناك قرائن تدل على شيء. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، قال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان، فقال له بينتك؟ قال ليس لي. قال يمينه. قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذلك. قال فلما قام يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
على أنه في المقاضاة والمخاصمة بين يدي القاضي المدعي عليه البينة يطالب البينة. أنت تدعي أن لك أرضا، ما قدم البينة على ذلك، ما بينتك؟ فإن لم تكن لك بينة فيمين صاحبك، ليس إلا ذلك، إما بينة عندك والبينة طبعا عقد شهود كذا، أو يمين صاحبك. فإن قلت والله ده يحلف، هذا رجل رقيق الدين أصلا، هذا رجل يحلف ما يبالي ولو كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القسامة لما ادعى الصحابة على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بن سهل فقال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا إذن يحلفون. قال طيب تحلفون أنتم؟ قالوا ما رأينا شيئا. ومع ذلك ما عدل النبي عن هذا، ولهذا وداه النبي من بيت المال، لكن ما كلف اليهود إلا بهذا. فهذا دليل على أنه إما عندك بينة أو يمين صاحبك، إذا لم يكن لك بينة ولا على حقك فلك يمين الصاحب ولو كان رقيق الديانة. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحارث بن سليمان الكندي قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله أرضي اغتصبنيها أبو هذا، فقال للكندي ما تقول؟ قال أقول إنها أرض في يدي ورثتها من أبي. فقال للحضرمي هل لك من بينة؟ قال لا، ولكن ليحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. فردها الكندي.
الله أكبر. يعني اختصم في الأرض، قال رجل هذه لي أبوه اغتصبه مني، فقال الكنز ما تقول؟ قال أقول إنها أرض في يدي ورثتها من أبي. إذن هو ورثها من أبيه وانتقل المال إليه من أبيه، ولكن هذه الأرض كانت مغتصبة. فقال النبي الحضرمي: هلك من بينك؟ قال: لا، ولكن ليحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي، اغتصبنيها أبوه. إنه ما يعلم هذا، ما يعلم أنها أرضي وأن أبوه قد اغتصبها مني. فلما تهيأ الكندي لليمين يحلف أنها أنه ما يعلم هذا الشيء، فذكره النبي بهذا الحديث إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، فخاف الرجل فردها. دليل على أن انتقال المال من الأب إلى الأبناء الورثة بعد ذلك، هذا لا يجوز للأبناء تملك ذلك إذا كان الأبناء يعلمون أن هذا وقع غصبا وأنه على خلاف الحق، فإنه لا يجوز لهم أن يتملكوا هذه الأرض، لأن المال هذا أو الأرض تلك ليست لهم، فلا يجوز تملكها، وإنما لابد ويجب على الأولاد أن يردوا الحق إلى أصحابه، فلو مثلا يعلمون أن أباهم قد أخذ حق عمتهم في الميراث أو أخذ حق عمهم في الميراث، أنه يجب عليهم إرجاع الحق هذا، حتى لو مات العم الذي أخذت منه الأرض يرجعون الأرض إلى ورثته ولو جيل بعد جيل. والانتقال هذا لا يبرر تملك هذه الأرض، بخلاف إيه يا أخوان؟ بخلاف التجارة مثلا التي كان فيها شبهات، يعني رجل كان تجارته فيها شبهات وكان رجل مثلا كيت وكيت، هذا الرجل مات وارث أولاده منه المال وهم لا يعلمون أنه مثلا أعيان المال ديت كان يعني من حرام من حلال، فهذه تورث عادي وتملكونها، ولو أنهم تخلصوا بقدر معين منها لكان أفضل. أما هذه الأرض التي علم أنها ليست لأبيهم وهم يعلمون ذلك جيدا، هذه الأرض لا يجوز أن تورث. فكل مال تركه الأب أعلم أنه حرام وأنه ليس ملكا للأب أو أرض ليست ملكا للأب فلا يجوز أن يتملكها الإنسان. وعليه مسألة أمس المرأة التي دعت الذهب، يكون هذا هو الحكم، نقول لك بينة، هي طبعا تدعي أن أباه قد أخذ شيء، لك بينة؟ لا، ما لها بينة، فيحلف الرجل هذا أنه ما علم أن أباه قد أخذ منها هذا الذهب بس فقط، هذا الذي عليه. ولكن كما قلنا تبقى الحجة التي أمره بها أبوه، فإما أن يحج بها وإما أن يعطيها قدر هذه الحجة. فالشاهد إذا خلصنا من هذا أن انتقال المال من الأب للأبناء بعد موت الأب إذا كان الأبناء يعلمون أنه لم يكن ملكا للأب فلا يجوز أن يتقاسموا. نعم ما الرواية المشهورة هو علي غبان، لكن أجرم هذه رواية ثانية. لا، نبه العلماء عن هذا، نكرت اللفظ هذه.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وسعيد بن بحر القراتسي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. قال حدثنا أحمد بن بكر بن خلف قال حدثنا أحمد بن بكر بن خلف عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال كان عندنا ثابتا ممن يصدق ويحفظ.
على كل العمل به عند جماهير أهل العلم أنه يقضى بالشاهد واليمين، إذا لم يكن إلا شاهد ويمين قضي به. نعم، إذا لم يتوافر شاهدان، فالأصل شاهدان، لكن إذا لم يوجد شاهدان وجد شاهد، فالشاهد هذا يحلف مع شهادته، فيقوم حلفه مقام الشاهد الثاني. نعم، حتى لا تضيع الحقوق. وعلى هذا العمل عند كثير من أهل العلم، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
قال أخبرنا الربيع،
طبعا في الأموال، أما في القصاص قتل ولا كذا لا، حدود لا، في الحدود لا، إنما هذه في الأموال يعمل بالشاهد واليمين، أما في الحدود فلا. نعم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم عن سليمان يعني ابن بلال عن ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكن سمعته يحدث قال تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعرض عني ثم سألته فأعرض عني فقال في الرابعة أو الثالثة كيف بك وقد قيل قال فنهاه عنها.
دل هذا على العمل بشهادة المرأة في باب الرضاع، ومما تختص به النساء فيعمل بشهادة المرأة الوحيدة. هناك أمور يلزم لها أربعة شهود، هناك ما يلزم له أربعة شهود وهو الزنا، هناك ما يلزم له شاهدان هو سائر الحدود، هناك ما يجوز فيه الشاهد باليمين وهو الأموال أو الشاهدان أو رجل وامرأتان، فإن ذلك إنما يكون فيما يتعلق بالأموال، يعني المنازعات والخصومات، أموال داري دارك، الأشياء اللي هي المعاملات هذه. وهناك ما يلزم له أو ما يجزئ فيه امرأة وهو مما تطلع عليه النساء، وهناك ما يكون فيه ثلاثة من الرجال وهو إذا كان في القوم رجل غني فادعى فاقة فيلزم له ثلاثة من الشهداء. إذا نرتب الآن، هناك ما يلزم له أربعة من الرجال الذكور العدول وهو الزنا، هناك ما يلزم له ثلاثة وهو إذا ادعى رجل فقرا وكان غنيا معروفا في الناس بالغنى فيشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، هناك ما يلزم له الشاهدان وهو سائر الحدود، هناك ما يجزئ فيه الشاهدان الذكران أو الرجل والمرأتان أو الرجل مع يمينه وهو ما يتعلق بالأموال والمنازعات هذه دون الحدود، هناك ما يجزئ فيه المرأة وهو ما يكون من اختصاص المرأة كالأمور الخفية عند النساء، ومثله أيضا في الرضاعة. هذا ما يتعلق بالشهود على ما جاء في النصوص الشرعية. نعم. وكل هذا إنما يكون من المسلمين، أن يكون الشاهد مسلما، إلا إذا كان في سفر أو في حضر حتى ولم يوجد من يشهد على الأموال هذه والحقوق هذه إلا غير المسلمين، فجائز ذلك، فجائز ذلك أن يستشهد بغير المسلمين في هذا حتى تحفظ الحقوق، لكن ليس في الحدود، ليس فيما يستوجب الحد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال وقال ابن أبي مليكة وقد سمعت من عقبة أيضا قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقلت إنها كاذبة. قال فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله فإنها كاذبة. قال فكيف يصنع بقول هذه؟ دعها عنك. قال معمر وسمعت أيوب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك وقد قيل.
إلا إذا تيقن الكذب، إذا تيقن الكذب خلاص، يعني إذا اتضح أن فترة الولادة هذه مثلا التي كان يرضع فيها هذا الولد لم تكن هذه المرأة موجودة في البلد أصلا، من 5 سنوات كانت مسافرة واتت بعد 5 سنوات، لكن هذه المرأة مغرضة مغرضة في هذا الزواج، فهي أراد أن تفرق بين هذا الشاب وبين هذه الفتاة، فحينئذ إذا علم الكذب لا يؤخذ بقوله، لكن عند الاحتمالات لا يرجح قولها. ولهذا النبي قال كيف بك وقد قيل، عندك بينة أنها كاذبة، إنما دعنا كاذبة وكذا، لا إذا كان عندك بينة وإلا فالاحتياط يستوجب هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
نعم.
قال حدثنا ابن المقري ويوسف بن موسى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا لا، فقالوا لا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
على أخلاق الأنصار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهم شيئا فقالوا لا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين، الله أكبر، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين وتقطع لهم أيضا، فقال النبي إنكم ستلقون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني. أثارة يعني استئثارا بالأمر دونكم، سوف يكون هناك استئثار بالأمر دونكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال النبي فاخرجوا أو فنازعوا أو أحدثوا الفتن، إنما قال فاصبروا، فدل هذا أنه عند وجود الأثرة يصبر المسلم ولا يخرج ولا ينازع الأمر أهله ولا ينزع اليد من الطاعة إذا وجد الظلم والأثرة. ما هو غاية شكوى الناس إيه يا أخواني؟ في مظالم، فيه ضياع حقوق، هذا الحاكم ما يعطي الحق، هذا الحاكم كذا وكذا، في ضياع حقوق. النبي نقول النبي عند ضياع هذه الحقوق لو ثبتت أمر بالصبر ولم يأمر بنزع اليد من الطاعة، كيف وهي ليست بحقوق في كثير من الأحوال، لكن مع وجود الظلم المحقق ووجود الفجور المحقق فإنك لابد من الصبر في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن سعيد
من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هذا فيما يتعلق بإحياء الموات، أحياء الموات، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، والعمارة على حسب العرف، على حسب يعني حددها وضع سور وأجرى فيها الماء أو زرع فيها بعض الأشجار، كل هذا إحياء له، هذا إذا لم يكن للسلطان قانون في ذلك، فلو جاء السلطان وقال لا لابد لمن وضع يده على أرض أن يكون ذلك بتصريح وصك من عنده، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يحيى أرضا إلا بإذن الإمام، فلا يأتي إلى مكان ويحيى أرضا 10 أرضين 20 فدانا ويقول هذه لا يد لأحد عليه. نقول إذا تدخل السلطان وقال الأرض هذه للدولة ولا يحيى أحد شيئا من ذلك إلا بإذن وتصريح، إذا لابد أن يعمل إيه؟ لابد أن يعمل بذلك. نعم. لو كان حق قبل ايه يعني لم يكن قانون يعني عادي القانون ما يمنع. ها لا خلص هو بعد الاحياء لو لم يكن قانون يمنع اذا الارض له. لو جاء بعد ذلك القانون بيمنع القانون بقى بيربطها عليه كما يقال يعني يقولون سوف نبيعها لك بكذا خلاص. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى الا لله ورسوله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة وعبد العزيز بن مختار كلاهما عن خالد الحذاء عن يوسف بن اخت ابن سيرين.
ليس له ان يقتطع شيئا دون الناس وإنما الحمى لله ورسوله حسب الشريعة. لو أنه أخذ شيئا لمصلحة المسلمين فلا بأس، أما أنه يحابي أحدا ليس للحاكم أن يحابي أحدا فيقطع له شيئا دون الناس، لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية أو قدم راسخة لهذا الرجل أو مكانة عالية لهذا الرجل في الإسلام فأعطاه شيئا لا بأس ولا حرج، وليس هذا من الظلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة وعبد العزيز بن مختار كلاهما عن خالد الحذاء عن يوسف بن أخت ابن سيرين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في طريق فعرضوه سبع أزرع.
نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا
يعني
وكيع
أننا نرجع في الطرق إلى العرف وما نتفق عليه والقانون إذا كان في قانون نلتزم به، هذا الشارع 6 متر 7 متر 8 متر فنلتزم بهذا الطريق. طب إذا اختلفنا فعرضوا سبع أذرع. نعم يعني على حسب العرف الجاري بين الناس. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن المسنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبع أزرع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سهل عن عبد الرحمن بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرق من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين.
هذا في وعيد عظيم، وهذا روح ليس هذا سعيد بن زيد، ولهذا لما ادعت عليه المرأة أنه أخذ شيئا من أرضها فقال كيف قد سمعت أنا أخذه بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرق من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. نعم فهذا من باب الوعيد، هذا دليل على أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويتخلص من الحرام أو مما هو مشكوك فيه. إذا لم تكن هذه الأرض يقينا لك فابتعد عنها، ابتعد عنها وتخلص، فإنك إن أخذت شبرا طوقته من سبع أراضين، فكيف إذا كان قيراطا، فكيف إذا كان فدانا. لكن سبحان الله كثير من الناس يا إخواني لا يبالي وينظر إلى القيراط 28,000 أو 30,000 أو هذا مباني، وينظر إلى المال الزائل وينسى أنه يلقى الله عز وجل على ذلك. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في حائط فلا يمنعه، فلما قضى أبو هريرة رضي الله عنه حديثه طأطأوا رؤوسهم قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم.
لأبلغنكم حديث رسول الله ولو كره من كره. هذا دليل على أن الإنسان لا يمنع جاره أن يغرز خشبته في جداره وأن يعينه على ذلك وأن يتساعد معه، إلا إذا كان سيترتب على ذلك ضرر أو انتقال حق، يعني مثلا احنا عندنا في القانون مثلا الان او في كذا وضعت قوانين خاصة بالابنية، فمثلا لو انني تركت جاري يضع خشبته على جداري، معلوم ان القانون يثبت ملكية في هذا ما لم تكن هناك بينات تخالف هذا الكلام، فمعلوم ان الجدار يكون مشتركا، يحكم بالاشتراك في الجدار طالما ان احنا عرشنا ووضعنا الشيء على هذا الجدار، فيقال هذا الجدار شراكة يحكم بهذا الا اذا كان في بينات تخالف هذا الكلام. كذلك مثلا مثل فتح الشبابيك وفتح النوافذ والابواب، فهذه ايضا تثبت ملكيات. فالشباك مثلا الشباك هذا النافذة هذه تثبت مثلا 50 سنتي، والباب يثبت مترا، لو فتح الباب يثبت هذا مترا الا اذا كانت هناك بينات. فاذا كان وضع هذا الجار خشبه على جداري سيثبت له ملكية وهذا يضرني فلا ألزم بذلك، أو كان جداري لا يتحمل فهذا أيضا لا ينبغي. ما عدا ذلك فمبناه على الإحسان، يتعاون بعضنا مع بعض. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجب، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة للزبير وللأنصاري،
يعني كان الرأي الأول مبنى على المسامحة، يعني هو أصلا من حق عبد الله من حق الزبير ألا يرسل الماء حتى يفرغ من حاجته، لكن من باب الإحسان خذ شيئا كما نقول نحن الفلاحين سأسئ الأرض سأسأه كده وترك الماء ليه لجارك لعل الماء ينقطع مثلا لعل الآلة تفسد، هذا من باب الإحسان. فلما قال هذا الكلام قال خلاص طيب يا زبير احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر اللي هو المكان الذي ينبغي أن يكون لك، واستوعى رسول الله للزبير حقه. نعم.
فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة.
لفظة وكان شهد بدرا ثابتة، انظر كلام ابن حجر فيها. نعم.
قال حدثنا
قد شهد بدر.
قال حدثنا سليمان بن داود القزاز الداري قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد الحفري عن سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام كطعام وإناء كإناء.
فدل هذا على التضمين، قاعدة التضمين. فعائشة لما كسرت الإناء كلفت بإناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام. نعم.
قال أخبرنا بحر بن نصر أن يحيى بن حسان حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
العارية مؤداة، إذا استطعت شيئا أده، استدل بها من يرى أن العارية ترد مطلقا ولو تلفت عندك من غير تعد، وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن العارية يعمل فيها العارية بالتجريد وبالتخفيف، يقال عارية وعارية. وبعضهم قال بأنه يعمل فيها بالقاعدة المعروفة في الضمانات إذا لم يتعدى ولم يفرط، وهذا الأقرب. نعم. والمنحة مردودة، لو أعطاك واحد منيحة، شاة تحلب لبنها أو ناقة تحلب لبنها ثم ترجعها إليه فردها إليه. والدين مقضي، من عليه دين قضاء. والزعيم غارم، اللي هو الضامن يعني، يعني واحد قال أنا أضمن فلانا، فحينئذ صاحب الحق أن يطالب أيهما شاء. فإذا لم يوفي هذا الرجل طالبه صاحب الدين، وجب على الزعيم أن يسدد ما ضمنه عن أخيه إن عجز عن التسديد. فالزعيم غارم، نعم، يعني ضامن.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب عن ابن جندب ابن جندب عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
نعم.
قال حدثنا عبد الله
الذمة إلا بالأداء لازم، إلا إذا عجز الإنسان. يعني مثلا بعض الناس قد يكون يعمل في بلد خارجي وأخذ أموالا من أحد، والآن يعجز أن يصل إلى هذا الأحد، فماذا عليه؟ هذا يلزم في ذمته. لكن إن عجز أن يصل إلى أحد فحينئذ يتخلص من هذا المال ويتصدق به عن صاحبه، ولا ينبغي أن يأخذه. فمن كان عليه حق لأحد من الناس فله صورتان، إما أنه يستطيع أن يرجع هذا الحق إلى صاحبه فوجب عليه حتى لو كلفه شيء. يعني مثلا لو أن هذا الحق مثلا لرجل في السعودية، لكن هذا لن يكون إلا بتكلفة، الرجل هذا له مثلا 3000 ريال، ولكن هذا سيكلفه 3000 ريال، فحينئذ نقول لما غصبت هذا الحق من أخيه ولما تعديت وجب عليك إرجاع ولو كلفك ما كلفك، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا، طالما أنك تستطيع أن ترد الحق إلى صاحبه أو أن تستحله، تصل عليه واستحله في ذلك، أو قل له الوضع كذا وكذا وكذا وعلى حسب ما يقول. الصورة الثانية أنك تجهل هذا الرجل، تجهله، أو هذا الرجل مات ولا تعلم له ورثة، فحينئذ تصدق بهذا المال عنه. نعم. الجنازة قال عم الرجل يتحمل، ما يعني هو عم الرجل أمام الناس ودين هذا الميت علي، وبعد ما يدفنه ويعود إلى البيت يقول لنا نعم كيف حتى عند الله؟
يعني مجرد هذه الكلمة حتى عند الله برأت ذمة الميت،
ذمة من؟
الميت. أنا قلت عليه
ينظر إذا كان هذا الرجل له مال، له مال وتركه، فلا بد من إخراج هذا المال من التركة، إنما يكون الرجل الذي ضامن هذا لابد أن يأتي لنا بهذا المال من التركة. إن أبوا أبو صاحب التركة فإنه يضمن، هو طالما أنه ضامن فيضمن هو. نعم. تتصدق؟ لا. كيف يتصدق؟ اللي انت أخذت يعني منه حتى ولو كان، حتى ولو كان كافرا، طالما انه ليس حربيا وجب رد المال اليه. يعني كان يشتغل يعمل في لبنان مثلا عند رجل نصراني، يعمل في لبنان عند رجل نصراني واخذ منه مالا وكذا، لا بد ان يرد للنصراني طالما انه ليس بينه وبينه حرب، طالما ليس حربيا يبقى يجب عليه ان يرد المال اذا كان بينه وبينه عهد ولا ميثاق ولا دخل بامان ولا من اهل الذمه، فلا يجوز أصلا أن تأخذ مال الكافر إذا لم يكن حربيا، لا يجوز. إذا ما تخلص أنت من هذا المال، تخلص منه. نعم. الرجل أنصاري فين؟ قال ايه؟ في الانصاري، طرق فيها الانصاري.
قال شيخنا حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب،
هذا عند البخاري.
نعم. الزهري قال اخبرني عمر بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خصم رجلا من الانصار قد شهد.
ايوه هات كلام ابن حجر، هات كلام ابن حجر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم. فدل هذا على أن المرأة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها الكاملة فإنها تستوفي من ماله، هذا طبعا إذا نصحت ولم ينتصح، ولا تبدأ بنصيحة الزوج تقول له هذه النفقة ما تكفينا وزيد في النفقة، فإن أبى ذلك فإن المرأة تأخذ من الرجل ما يكفيها وولدها. ودل هذا على أن كل من منع حقا عليه فأمكن صاحب الحق هذا أن يصل إلى المال فلا بأس ولا حرج ولا ضير. ومن ذلك مسألة الظفر، إذا منعوا حق الضيافة فقدر الرجل أن يأخذ شيئا يأكله أو شيء من هذا بدون إذن له ذلك، فكل من امتنع عن أداء حق رجل ما ينفق على المرأة، فلو أخذت من مال من غير علمه لا بأس. رجل امتنع من نفقة على ولده، فلو أخذ الولد من أبيه بغير علمه بقدر النفقة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاه بذلك. قد يقول قائل على ما أفتى النبي بهذا ولم يسمع من أبي سفيان، لما قضى النبي بهذا ولم يسمع من أبي سفيان؟ أليس يتعين أن يسمع من الطرفين؟ لعل هندا هنا مثلا فهمت خطأ أو كذا، لماذا لم يسمع؟ أي الزبرين يعني يكون النبي علم هذا أمر معروف يعني. طيب ها حسين، هذه فتوى وليست قضاء. نعم هذه فتوى وليست قضاء، القضاء يلزم فيه حضور الطرفين، لما هذه فتوى من باب الفتوى. نعم يعني إن كان الأمر كما تقولين فكذا وكذا، مثل ما يفتي الكبار العلماء، إذا استبت واحد في مسألة قضاء فيقول إن كان الأمر كما تقول فالوضع كيت وكيت وكيت، هذا ليس قضاء. نعم قل. نعم إذا كان لك عند رجل، لك مال عند رجل وامتنع من أدائه هل تأخذ منه؟ إذا كان لك بينة فانتظر، ارفع أمرك إلى القاضي حتى يحكم لك. الأمر الثاني هذا قطعي، الحق قطعي، وامتنع الرجل عن ذلك أنه لك أن تظفر بحقك من غير مفسدة. أما إذا كان الحق هذا مشكوكا فيه أو محل نزاع، أنت ترى أن لك مال، أن لك مالا والرجل ما يرى ذلك مسألة نزاع، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا الرجل شيئا، إنما تترافعان إلى القاضي وعلى حسب ما يحكم القاضي، إذا كان فيه نزاع فلا يجوز. أما إذا كان المسألة مسألة قطعية يقينية، لك مال 100% لا نزاع فيه، الرجل اعترف بهذا المال ولكنه بعد ذلك جحدك إياه وقال يبقى خذه مني بعد موتي أو كذا، فإنه يجوز لك إن ظفرت بحقك هذا أن تأخذه. نعم يعلم في إيه؟ ليه ما يشترطش؟ نعم
كما وقع
في
حديث كعب وهلال بن أمية أنه ما لم يشتغل الضرر،
هو الأقرب هذا إنما هو أنصاري، ولهذا الأقرب أنه منافق وليس شهد بدر. نعم الضرر إيه؟ الحديث يعني صحة الحديث.
الكلام يعود على هلال بن أمية.
نعم.
يعود على أقرب مذكور. يعني صحتها صحة رواية هلال بن أمية قال لهم لما شهد بدر.
نعم.
زيادة إنه شهد بدر من وجهها بعد ذلك.
نعم. اللي هو الأنصاري.
يوجه شيخ الإسلام يعني.
يوجه إنه شهد بدر.
فنقول قال شيخ الإسلام رحمه الله.
قد يشهد بدرا هو منافق. ليس من شهد بدرا يكون قد حاز الفضل إذا لم يكن مانع. نعم.
فنقول ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر وسمى الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا. فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار
هذا الموضع ذكر فيه الكلام كبيرا. يعني شخص كان اختار انه
كوفر
ايه نعم اظن حكم عليه ايضا بهذا ايه الانصار نسبة يعني انه رجل من الانصار. نعم لكن ليس الانصار فضلا يعني. نعم لا احنا بنقول في 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 من شهد وهو لا يكون على الشرط. اي نعم اي نعم لو انا وجه ان هذا لعله شهد بعد ذلك يقول لعله شهد بعد ذلك القصة قد قبل إيه بس هو لو قال لو شهد بعدها أظن الشيخ الإسلام بيرجح أن هذا بيحكم على هذا الرجل نفسه بأنه بأن هذا القول يوجب الردة. نعم وطبعا أظن ما في أحد من المنافقين شهد بدرا ما أظن أن أحد منه لأن هذا كان في البداية ولم يكن ذلك أظن. نعم نعم فالله أعلم لكن حجر ما علق على هذه الزيادة. نعم أعد
الليث لا يقول عن الزبير قال ابن محمد انما يقول الليث عن الزبري عن عروه عن عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من انصار خاصم الزبير.
يا رواة الاكثر انه الانصاري. نعم
شيخنا ابو اليمان فيه كلام شيئا ما عن شعيب. قال ابو داود لم يسمع ابو اليمان من شعيب الا كلمه. قال الازدي سمع من شعيب المشاركه في كلام اخر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا هشيم قال حدثنا موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف متاعه عند رجل أخذه منه وطلب ذلك الذي اشتراه منه. قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني عباد بن الليث قال حدثني عبد المجيد هو ابن أبي يزيد أبو وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوزة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، عباد يشك لا داء ولا غائلة ولا خبسة بيع المسلم المسلم،
بيع المسلم المسلم،
بيع المسلم المسلم.
نعم.
باب الهجرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد الخدري.
دل هذا على عمل بالكتاب، لو واحد لو حق هذا حق ثابت بكتاب بعقد بكذا فإنه يعمل به ما لم يكن هناك معارض، وهذا من البينة. فإن العداء بن خالد قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله؟ فقلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد كذا، إذن يعمل بالكتابة. نعم.
قال جاء أعربي
شيء يعارض هذه الكتاب. نعم.